بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 18 من مجالس شرح كتاب ثلاثيات مسند الإمام أحمد، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 3 من شهر رجب من عام 37 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فاطلع إليه رجل فأهوى إليه بمشقص معه فتأخر الرجل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث إسناده على شرطهما، وتقدم هذا الإسناد مرارا. حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه، والحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فاطلع عليه رجل، يعني من شق في الباب أو من شق الباب أو من صائر الباب، فأهوى إليه بمشقص. المشقص هو النصل العريض أو السهم الذي يكون في أصله حديدة لأجل للرمي به، فتأخر الرجل. جاء في الرواية الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام كان يختله حتى يطعنه فتأخر الرجل. ثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي أنه عليه الصلاة والسلام طلع رجل من جحر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في صائر الباب في شق ونحو ذلك، فجعل النبي عليه السلام يختله ليطعنه، فذهب فقال: لو علمت أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وورد حديث في الصحيحين، وهذا أيضا والحديث حديث سالم بن سعد في الصحيحين، وورد أيضا في الصحيحين من حديث هريرة: لو اطلع عليك رجل ففقأت عينه ما كان عليك من جناح، ما كان عليك، يعني ليس عليك إثم. وهذه الأخبار صريحة في أن الاطلاع على العورات أمر محرم، خاصة إذا كان على وجه لا يمكن التحرز منه، وهو الاطلاع من شق الباب أو صائر الباب. لكن لو كان الباب مفتوحا أو النافذة مفتوحة، في هذه الحالة نقول لا يجوز الاطلاع، أليس كذلك؟ لكن هل يجوز لك أن ترميه بشيء لو علمت أنه ينظر؟ أو نقول فرق بينما إذا كان النظر من شق الباب ومن صائر الباب، وبينما إذا كان النظر من الباب المفتوح أو النافذة المفتوحة. نعم، فرق، لكن الإثم ولا يجوز له أن ينظر على كل حال. لكن الفرق بين الحالتين أنه في حال ما إذا كان الباب مغلق، النافذة مغلقة، ما حصل منك تفريط. أما إذا كان الباب مفتوح ففيه تفريط من صاحب البيت، سواء كان هذا عن علمه أو عن غير علمه. فلذا لا يجوز له أن يطعن عينه أو أن يختيله نحو ذلك، بل الواجب أن يغلق الباب، الواجب هو غلق الباب. طيب، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو علمت أنك تنظر لطعنت به في عينك، وقال في الصحيحين: ما كان عليك من جناح، ما ليس هناك إثم. لكن لو طعنه في عينه هل عليه الدية؟ أو نقول لا دية عليه؟ نعم نعم، ها، الحديث ما في، الحديث لا جناح. قد يقول قائل: نفي الجناح من باب خطاب التكليف، والدية من باب خطاب الوضع، فهو لا إثم عليه، لا إثم على من ختله وله أن يدفعه، لكن قد يقول تلزم الدية لأنها من باب خطاب الوضع. نعم، طيب ممكن أدلة أخرى في وجوب الدية، هذه ليست من كلام النبي، هذا حديث ولا كلام العلماء؟ هذا من كلام العلماء، يعني ليس حديث، هذا يعني أخذه العلماء وليس حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما من باب أنه مثل إنسان استعار عارية مثلا فاستعملها فتلفت العارية بالاستعمال المباح، لا شيء عليه، مثلا استعرت كتابا، استعرت سيارة فانسحلت كفراتها، مثلا استعرت كتابا فحصل في خلل في أوراقه استعمال معتاد، هذا ما ترتب على المأذون غير مضمون. لكن جاءت الأدلة الأخرى في باب الدية، هذه المسألة فيها خلاف، منها العلم من قال إنه إن نفي الجناح نفي للإثم، ولا يلزم من نفي الجناح أن لا يلزم منه ألا تترتب الدية، لكن جاء في رواية لمسلم حيث هريرة فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، فهذا صريح في إثبات الحل، وإثبات الحل يدل أيضا على نفي كما ينفي الإثم فينفي الكفارة، لأن إثبات الحل يدل على هذا المعنى. وجاء أيضا رواية أصرح عند أحمد والنسائي وإسنادها على شرطهما إلا أنه من رواية قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، وقتادة مدلس، لكن من حيث الجملة الرواية رجال رجال الصحيحين، وهو في باب الشواهد والدلالة لمعنى متقدم ثابت، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال فلا دية ولا قصاص، فلا دية ولا قصاص، وهذا صريح لأنه ليس فيه شيء، فيه شيء. أيضا ومما ابتلي به الناس اليوم الاطلاع على العورات من خلال التصوير الفوتوغرافي أو الكاميرات الخفية ومقاطع الفيديو ونحو ذلك في الأفراح والأعراس والصالات وبعض المحلات الخاصة في تجمعات النساء، محلات الزينة ونحو ذلك وما أشبه ذلك، ونعلم ما يترتب على ذلك من المصائب والبلايا من التصوير للعورات، ربما العورة المغلظة ونحو ذلك مما يكون خاصة حينما لا تتحفظ النساء ولباس ما يكون في الحقيقة فيه نوع تعري في هذا، وهذا كله بسبب هذه المعاصي، لكن مع ذلك هذا جرم عظيم ترتب عليه مآسي. هل نقول هذه تأخذ حكم من اطلع عليك بغير إذن من خلال النظر، وأنه من جهة المعنى أشد، من جهة المعنى أشد، أو نقول إنها لا تأخذ هذا الحكم؟ يعني من نظر إلى المفاسد المترتبة عليها هل يقال إنها تأخذ الحكم أو تأخذ حكما آخر؟ يعني على هذا من صور هذه بعينه نفقة عينه، يعني لإذا صارت، لإذا قلنا إنها أشد يعني في لكن يعني كلام في الحكم، يعني هو لا شك أنها منكر. نعم إتلاف ماذا؟ إتلاف اللي هو هو لا شك، لكن المسألة الآن ربما لن يعني مسألة الإتلاف هذه عقوبة، لكن المترتب عليه من المفاسد أشد وأشد، قد بعضهم يطالب بإتلافه هو لأنه في الحقيقة
حتى كشف
يعني. نعم، لكن ليس المراد إتلاف القتل، لا، يعني من جهة التعزير، من جهة التعزير يعني. نعم، ما تأخذ الحكم؟ ها،
تأخذ كقصاص شيخ ويقتص منه إيه؟ لا يقتص.
نعم هو الظاهر، لأن باب القصاص في مثل هذه الأمور ما دلت عليه النصوص، ولأن هذا الباب أيضا محكم بالشريعة، ولهذا نرى أنه يجب يعني ليظهر والله على المسألة تحتاج إلى مزيد نظر، لكن لا شك أنه لا يترتب عليه قضايا القصاص، إنما حينما تنظر في باب الحدود في باب إتلاف مثلا من انتهك حرمة من الحرمات ونحو ذلك ترى أن الحكم يختلف، ترى أن الحكم يختلف، وأن الحدود لها ضوابط، ولذا السارق يقطع بسرقة ربع دينار، بسرقة ربع دينار يقطع 3 دراهم على القول الآخر، يعني على القول بأنها أن كل منهما نصاب في قطع السرقة، ولو نهب الملايين ما قطع، ولو نهب، لأن القطع محدد أو مضبوط بشروط دلت عليها الأدلة، فلا يلحق به، فلا يقال مثلا إنما كان الترتب عليه أشد من جهة السرقة وأنه أكثر مال ونحو ذلك فإنه يقطع. وكذلك أيضا فيما يظهر الحكم في المفاسد المترتبة على مسألة التصوير، هناك مفاسد لكن لا نقول يترتب عليه مسألة فق العين ونحو ذلك، إنما هنالك عقوبات أخرى مثل لينهب وغير ذلك، فإنه هناك عقوبات تتعلق بالتعزير، وربما أحيانا بعض العقوبات التعزيرية أشد من بعض الحدود، وهذه يقدرها الحاكم بحسب مفسدة مترتبة على هذا الجرم. نعم
يا شيخ، يصل بعضها السجن 2 سنين والغرامة أكثر من 100,000 ريال في نظام اسمه نظام الجرائم المعلوماتية،
نعم،
اللي هو تصوير والنشر، هذا مما مجرم وله عقوبات تعزيرية.
نعم وهذا مأخوذ، وهذا في الحقيقة العقوبات التعزيرية مأخوذة من أدلة، وباب التعزير على الصحيح باب واسع، باب وأوسع المذاهب في مذهب مالك رحمه الله، وكل هذه العقوبات بحسب الجرائم التي توقع عليها هذه العقوبات تختلف بحسب الجرم، ولهذا القاضي يجتهد فيها وينظر، وليس هنالك حد محدود، إلا أن قد يكون تجرم مثلا بعض الجرائم ويوضع لها ضابط معين، ولا يكون هذا في كل جريمة، قد يجتهد القاضي في جريمة معينة ويتكون عقوبة أشد أو أخف. نعم لو المقصود أنه يعني على الصحيح، هذا فيه خلاف، بعض العلم يقول إنه ينذره ولا يبادره مباشرة، ينذره ولا يبادر مباشرة، ومنها العلم يقول لا ينذره بذلك، لا ينذره بذلك، وهذا هو مذهب الجمهور، وذهب ما ذهب حنيفة رحمه الله إلا أنه لا يجوز أن يفقع عينه، وعارض النص بالقياس، هذا يقولونه، لكن هل أبي حنيفة لأصحابه، لكن هو مشهور مذهب الأحناف أو مشهور مذهب الحنفية، مشهور مذهب الحنفية، وقالوا إنه لو دخل البيت، لو دخل الدار ونظر، إنسان دخل الباب مفتوح ودخل ونظر، هل تفقع عينه؟ ما تفقع عينه، فقالوا إذا دخل ونظر فإنه لا تفقع عينه، فالذي ينظر من باب أولى، ولو نظر ودخل ونظر عورة متجردة فإنه لا تفقع عينه، فالذي ينظر مثلا من الصائر من باب أولى، هذا في الحقيقة أولا معارضة للنص بالقياس، وهل هذا القياس صحيح الذي ذكروه؟ ليس بصحيح، لأن الشارع ذكر نوعا من التعدي على الحرمات لا يمكن التحرز منه، وهو أن يرى ولا يرى، هو يرى ولا يرى، ولا شيء، هذه مبلية، حينما يرى وينظر والإنسان في بيته في محارمه نحو ذلك ولا يرى، هذا خديعة ومكر، لكن إذا كان يرى فهذا نوع آخر يختلف الحكم، ولهذا إذا تأملت حكم الشريعة في هذا وجدته يعني واضحا بينه عين القياس. يعني ولهذا يقال القياس الصحيح أو النص دال يوافقه القياس الصحيح، وما ذكروه في الحقيقة قياس لكنه قياس ضعيف إن لم يكن قياسا باطل، مثل ما تقدم في مسألة السرقة أنها تثبت ولو سرق ربع دينار ولو سرق مئات الآلاف بغير شرط السرقة فإنه لا تقطع يده. هذه أمور لو تركت لمجرد النظر ومجرد باد ما يظهر في أول الأمر لاضطربت الأمور، لكن من تأمل الأمور ونظر وتبين أن كل قياس يذكر فإنه يكون مخالفا للنص مخالفا للقياس الصحيح، والقياس الصحيح تأملته وجدته موافقا للنص، ومع ذلك لو ظهر لك خلاف هذا فإنك تقف وتقول النص دال، وإن لم يظهر القياس فإنه خفي علي ولم يبلغه نظري. نعم.
حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن أبا موسى رضي الله عنه استحمل النبي صلى الله عليه وسلم فوافق منه شغلا فقال والله لا أحملك، فلما قف دعاه فحمله فقال يا رسول الله حلفت ألا تحملني.
قال يا رسول الله حلفت.
نعم. حلفت ألا تحملني، قال فأنا أحلف لأحملنك.
اللهم صل على محمد. وهذا الحديث إسناده كما تقدم وهو في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه، والحديث مطول وهذه الرواية مختصرة، وفيه أن أبا موسى رضي الله عنه وعبد الله بن قيس استحمل النبي عليه الصلاة والسلام، طلب أن يحمله ومن معه على إبل في غزوة تبوك، في غزوة تبوك. وهذه ظاهر الرواية أنه استحمل النبي، يحتمل استحمل له ولغيره، وجاء في الرواية ما يدل على أنه جاء يطلب من النبي عليه السلام أن يحمل بعض أصحابه على إبل لأجل الغزو في غزوة تبوك، فوافق منه شغلا عليه الصلاة والسلام فقال والله لا أحملك، وجاء في صحيح البخاري وما عندي ما أحملكم عليه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. وهؤلاء قوم من الصحابة، واختلف، قيل إن هذه القصة وأن أبا موسى معه ليسوا ممن دخل في هذه الآية، إنما لعله طلب من النبي عليه السلام أن يحمل بعض من كان معه، وبالجملة ما دلت عليه القصة هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا أحملك لأنه لا يجد ما يحمله، فلما دعاه فحمله، لأنه جاءه كما في الصحيحين ذود غر الذراء، يعني جاءه ذود بعد ذلك فأمكن أن يحمله، وفي الأول حلف أنه لا يحمل لأنه لا يجد ما يحمل، فقال يا رسول إنك حلفت ألا تحملني. وفي لفظ صحيح قال تغفلنا رسول الله صلى الله عليه يمينه، فلعله نسي، لأنه بعد ذلك حملهم عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا رسول الله لعلك نسيت، قال لا، وقال إني لم أحملكم ولكن الله حملكم. وفي الصحيحين إني والله تمام هذا خبر لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ثبت هذا المعنى من حديث عدي بن حاتم حديث هريرة صحيح مسلم، وكذلك في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة العبشمي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال يا عبد الرحمن ابن سمرة، وفي آخر الحديث قال لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليه. ثم قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. فالأحاديث متضافرة على أن من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها، يعني رأى أن الحنث هو البر في الحقيقة، أن الحنث هو المشروع، ويكون في الحقيقة الحنث هو عين البر، هو عين البر، لأنه حلف على شيء فرأى بعد ذلك أن الاستمرار في اليمين، أن الاستمرار في اليمين ربما يترتب عليه ترك عمل هذا الشيء الذي حلف عليه وهو من الأمر المعروف. ولهذا هل النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال إني والله لا أحلف على يمين، هل هو أراد في حلفه ألا يحملهم، أو أراد تأسيس قاعدة جديدة، أو أراد تأسيس قاعدة جديدة ولم يرد أنه يكفر عن يمينه التي حلف عليها ألا يحملهم؟ هذا موضع خلاف. هل حينما قال والله لا أحملكم، لا أحملكم، يعني حلف ألا يحملهم، وكأنهم استغضبوه عليه الصلاة والسلام، وكان عنده شيء يملكه، فإن كان أمره كذلك فهذا واضح، فيكون بعد ذلك أنه قال إني والله أحلف على يمين، والمعنى أنه أكفرها، أو أنه عليه قال والله لا أحملكم لأنني لا أجد ما أحملكم عليه، وهذا أظهر والله أعلم، لأنه قال بعد ذلك ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، ولكن الله حملكم. ولهذا قوله بعد ذلك إني والله لا أحلف على يمين تأسيس قاعدة لمناسبة المقام، وأن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها يكفر عن يمين ويأتي الذي هو خير. ولهذا يظهر والله أعلم أن قوله والله لا أحملكم أي لأني لا أملك ما أحملكم. ولهذا لو حلف إنسان، لو طلب إنسان من إنسان شيئا فقال أعطني، قال والله لا أعطيك وما عندي ما أعطيك، والله لا أعطيك، حلف لأنه ليس عنده ما يعطيه، ثم بعد ذلك جاءك مال فأعطيته، هل عليك كفارة؟ ليس عليك كفارة، لأن أعمال بالنيات، واليمين بحسب ما يثيرها وما يدعو إليها، ما يدعو إليها وما يثير يختلف بحسب الداعي لليمين، والنيات لها أثر عظيم في باب الأيمان. ولهذا الأظهر والله أعلم أن قوله بعد ذلك، ولهذا قال استغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا لا أنا لم أحملكم ولكن الله حملكم، يعني من الله سبحانه وتعالى بذود وإبل فحملتكم لأنني وجدت بعد ذلك. وإلا فالقاعدة أن من حلف على يمين فرأى غيرا منه غيرا خيرا فليكفر عن يمين ثم ليأتي الذي هو خير. طيب، الكفارة هنا هل تجوز قبل الحنث أو لا تكون إلا بعد الحنث؟ ها، يجوز قبل الحنث، يجوز لو قال إنسان والله ما أزور فلان، حصل منازعة بينه وبين صاحبك صديقك، ثم قلت والله ما أزورك، ثم قلنا لا تحلف ألا تزوره، أو حلف، نقول يوم ما سنقول نقول تزوره، مش عليك، تقول عليك كفارة، أو كفر الآن قبل زيارته، نقول كفر. لماذا؟
دلالة النص.
نعم، لأنه انعقد ماذا؟ سبب اليمين، انعقد سبب اليمين وبقي ماذا؟ شرطها. تكون الكفارة بعد السبب وقبل الشرط، بعد السبب وقبل الشرط. إذا وجد السبب فالكفارة تصح ولو لم يوجد شرط. ما هو الشرط؟ الحنث، الحنث والشرط. مثل الزكاة، لو أن إنسان عنده نصاب قال هل يجوز أن أخرجه قبل الحول؟ عندي نصاب الآن مضى عليه الشهر، يقول أنا أريد أن أخرجه الآن لحاجة الفقير، يجوز ولا لا يجوز؟ إخراج النصاب، إخراج الزكاة الآن بعد السبب، وهو ماذا؟ ملك، وشرطه ماذا؟ تمام الحول. وهذا قول الجمهور في مسألة كفارة اليمين، وكذلك أيضا على الصحيح ولعل قول الجمهور في مسألة الزكاة، لكن اختلفوا هل يكون لحول أو لحولين، هذا خلاف، بعضهم جوز حتى لعشرة أحوال، لكن هذا موضع نظر. المقصود أنه يجوز بعد السبب وقبل الشرط لدلالة النصوص. الأحناف رحمة الله عليهم خالفوا، قالوا لا يجوز أن تكفر قبل الحنث، تكفر قبل الحنث، فلو إنسان كفر بعد الحلف وقبل الحنث قال لا تجزئ. وقالوا في مسألة الزكاة يجوز إخراج الزكاة بعد سبب، بعد سببها وهو النصاب، وقبل شرطها وهو تمام الحول. قال ابن عبد البر رحمه الله قد جوزوا إخراج الزكاة بعد السبب وقبل الشرط، وليس فيه من ولم يذكروا فيه من الأحاديث إلا حديث موضع نظر، بعضها في السنن وبعضها في الصحيحين، لكن في تأويله نظر، وتركوا الأخبار الكثيرة التي هي في باب الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث وهي في الصحيحين ومن طرق كثيرة. ولا شك أن هذا يعني رد متين عليهم رحمة الله عليهم جميعا، فلهذا كان الصواب هو جواز الكفارة قبل الحنث، بل ربما يكون أولى أحيانا، يكون أولى أحيانا خاصة حينما يوافق حاجة للمحتاج، فالإنسان يجتهد في تعجيل الكفارة للمحتاج ويجتهد في الحنث في هذا وهو زيارة أخيه، زيارة صديقه. طيب، عندنا مسألة، لو كان يعني لو كان الحنث محرم، الحنث محرما، هل يجوز أن يخرج الكفارة قبل الحنث أو لا يجوز؟ وما مثاله؟ لو كان الحنث محرما،
لو قضية مثل قطيعة
حلف مثلا، حلف
على قطيعة،
إيه؟ لو حلف مثلا ألا يشرب الدخان، هو لا يجوز يشرب الدخان أصلا لأنه معصية، لكن هو حلف أكد تحريم الشارع بالحلف، تحريم الشارع بالحلف، فلان اجتمع عليه محرمان، تحريم شرعي من جهة الحلف والتحريم من جهة، وكذلك أكده بالحلف، فلو كفر، كفر بعد الحلف، كفر ثم شرب الدخان بعد ذلك، هل عليه كفارة ثانية أو نقول تجزئه الكفارة هذه؟
تجزئه الكفارة، تجزئه الكفارة،
يعني تيسر له شرب الدخان؟
لا، لأنها مضطردة هناك وهنا.
نعم، هو على القاعدة جاري في الحقيقة، على القاعدة جاري، وبعض العلماء استثنى إذا كان الحنث محرما قال لا تجزئ الكفارة إلا بعد الحنث، تجزئ الكفارة. أما من أجرى القاعدة على فروعها وقال إن الأصل أن فروعها داخلة فيها، قال الحكم واحد. نعم، فلما في قصة أبي موسى قصدك؟
أي نعم.
فوافق من شغلا عندك، فلما قف، أي عندك؟
فلما قف، بلى، فلما نعم قف دعاه فحمله،
هي ميب عندنا. نعم، ولكنها لكنها لكن دلالتها موافقة لبقية الخبر، ما فيها مخالفة. يمكن النبي حلف عليه الصلاة والسلام بمقتضى ظنه فتذكر، لا يبعد، يعني إما أن يكون لما ولى وقف جاءه بعد ذلك ذود مباشرة يمنع، يمكن أنه حلف عليه الصلاة والسلام أنه ليس عنده شيء ثم تذكر أن عنده، مثل ما قال في الصحيحين ابن عباس سالم بن سعد الساعدي اذهب فالتمس ولو خاتمة، قال والله لا أجد شيئا، قال اذهب فالتمس ولو خاتم الحديث، مع أن يقول لا أجد شيئا، قال اذهب، مع أن حلف أنه لا يجد شيء، ونذكر في سياق النفي، من قال اذهب؟ ها؟ نعم، نعم، هو بناه بإبل، لكن سويعة هذه انظر هل هي في الصحيح عندك؟ سويعة هذه ما أدري عنها، ما أدري عنك، ينظر على كلمة الأنبل في سويعة تراجع محتمل، لكن إذا هي تدل على أنه المعروف مثل ما جاء في الصحيح أنه ثم جاء بذود غر الذرى، وغر الذرى ثم التوقيت هذا ينظر هل هو موجود؟ أنا ما أدري عنه، يحتاج التحقق من نعم.
عند البخاري يا شيخ،
ها؟ عندك سنة عندك رؤية البخاري؟
عند البخاري نعم، من حديث أبي موسى عبد الله بن قيس.
حد هذا
لكن السند لا، السند له برقم 4415
صحيح؟
في صحيح البخاري. نعم. فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي أي عبد الله بن قيس فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك.
في
البخاري يا شيخ.
البخاري. إيه؟
هذه في البخاري وأيضا عند مسلم يا شيخ.
نعم عطنا زين طيب.
وعند مسلم أيضا برقم 1649 كذلك بنفسه.
مع أبي موسى.
نعم فيقول قال نعم أبو موسى قال فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي أي عبد الله بن قيس فأجبته.
نعم
عند البخاري ومسلم.
والأحسن يراجع نفسه لو يراجع نفس
النص البخاري
نفس النص البخاري لكنها هذه رواية عجاء عندك الصحيحين الشارح عجاء الصحيحين المقصود إذا كانت كذلك فهو موافق للرواية الأخرى أنه فلما قف فلما قول السويعة تصلي ساعة وهو مثل ما تقدم شاهد أنه إما أنه جاءه في الحال وكما هو ظاهر ويحتمل أنه تذكر مثل ما تقدم مقصود أنه من حلف على ظنه فلا حنث عليه. نعم ها ها إيه عبد الشمس إيه نعم نعم عبد الرحمن بن سمرة الظاهر عبد كلال شوف التقريب عبد سمرة شوف التقريب عندك
شيخ هذا البخاري باب غزوة تبوك باب غزوة تبوك في البخاري
كيف
إلا سويعة عند البخاري باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريدة بن عبد الله بن أبي
عن بريد
نعم
عن بريد مو بريدة
عن بريد نعم
بريد بن عبد الله بن أبي
عبد الله بن أبي بردة
نعم
عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك فقلت يا نبي
يقول أرسلني
نعم
أرسلني أصحابي
أرسلني أصحابي
إيش قال
أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان
لهم
نعم
هذا يبين أن السأل لهم مثل ما تقدم السأل لهم لم يسأل لنفسه ولهذا لم يكن منهم نعم
إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم فقال والله لا أحملكم على شيء ووافقته وهو غضبان ولا أشعر ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي
مالح طيب هلاك على جيد جزاكم الله طيب عبد صار اسم عبد كلان نعم صار ظننت في نسبه صار ايه شوف كلام الذهبي مات سنة كم اتفق على ما سنة 50 طيب بارك الله فيك
حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة فقال يا رسول الله إني سائلك عن ثلاث خصال لا يعلمها إلا نبي قال سل قال ما أول أشرار الساعة وما أول ما يأكل منه أهل الجنة ومن أين يشبه الولد أباه وأمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن جبريل آنفا قال جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة قال أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب، وأما أول ما يأكل أهل الجنة فزيادة كبد الحوت كبد حوت، وأما شبه الولد أباه وأمه فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي بهتوني عندك، فأرسل إليهم فاسألهم عني أي رجل ابن سلام فيكم. فأرسل إليهم فقال: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وأفقهنا وابن أفقهنا. قال: أرأيتم إن أسلم تسلموا؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. قال: فخرج ابن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. قال ابن سلام: هذا الذي كنت أتخوفه منكم.
نعم. والحديث إسناده مثل ما تقدم، وهو في الصحيحين، والإسناد هذا على شرطهما. وعند الإسماعيلي لا يمكنها لعلمنا فراد البخاري، لعلمنا فراد حسن لعلمنا فراد البخاري. نعم، لكن أقول إسناده على شرطهما، إسناده على شرطهما. نعم، والحديث من أفراد البخاري. وعند الإسماعيلي عن ابن خزيمة حدثنا أنس، حدثنا أنس بأنه سمع أنس أن عبد الله بن سلام وهو الإسرائيلي رضي الله عنه، وكان اسمه في الجاهلية حصين، أتى رسولا سلم مقدمه المدينة، وثبت عند أحمد والترمذي بسناد لا بأس به أنه رضي الله عنه سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة فجاء فقال: فرأيته، أو لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، انجفل الناس إليه، وكنت في من انجفل، يعني أقبل إليه عليه الصلاة والسلام، فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ثم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. كان هذا من أول ما سمعه منه عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا من أسباب إسلامه رضي الله عنه. وهنا قال في هذه القصة وهي مبسوطة في البخاري، فقال: يا رسول الله، إني سائلك عن ثلاث خصال، هذا بعد إسلامه لا يعلمهن إلا نبي. قال: سل، لأنه من أهل الكتاب، كان من الكتاب وعنده علم، فلهذا سأل عن هذه المسائل التي هي من علم الغيب. قال: ما أول أشراط الساعة؟ قال: سيأتي جوابها في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وما أول ما يأكل منه الجنة؟ من أين يشبه الولد أباه وأمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل عليه السلام آنفا. وهذا في دلالة على أن جبرائيل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، ينزل بالوحي بالسنة، إن هو إلا وحي يوحى. قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى. وقال عليه الصلاة والسلام: ما خرج منهما إلا حق، أكتب والله ما خرج منهم بينهما ومنهم بين شفتيه إلا حق. فالسنة من الوحي، وربما أيضا نزل فيها وحي خاص، هذا وقع في وقائع من هذه الواقعة، ومنها أيضا حديث يعلى بن أمية في ذلك الذي تضمخ بالخلوق في عمرته، وقال له عليه الصلاة والسلام: فعله ما يعلوه، ثم نزل عليه الوحي، وكان له يعني عليه الصلاة والسلام يحصل له شدة حال نزيل الوحي، فقال: أين السائل؟ فقال: اصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك. الحديث وفيه أنه أمر أن ينزي عنه هذا الخلوق، وهذا من ما نزل به جبرائيل من السنة بالوحي. وكذلك أيضا لما نزل عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا في البخاري، وفيه أنه قد أذن أنه كان يتعرق عرقا، يعني عظما عليه لحم، العرق هو العظم الذي عليه لحم، فنزل عليه الوحي وقال: قد أذن لكن أن تخرجنا، قد أذن لكن أن تخرجن. وجاء أيضا هذا في عدة وقائع. فقال ذاك عدو اليهود من الملائكة، وعداوة اليهود وليست مستغربة، وفي الحقيقة هم عداوتهم لكل أولياء الله سبحانه وتعالى. من كان عدوا لله وملائكة ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، لكن لأن عداوتهم لجبريل فقيل لأنه يعلم أسرارهم، وقيل غير ذلك، وقالوا إن جبرائيل ينزل بالعذاب وكذا، لو كان وليك الذي ينزل بالقطر وهو جبرائيل. هذا جاء في رواية ابن عباس عند أحمد والترمذي من رواية بكير بن شهاب، وفيه نزلت هذه الآية: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فقال أو ما قال أما أول أشراط، بدأ النبي عليه السلام يجيبه: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب، يعني أن ابتداءها، وجاء في الرواية الأخرى من حديث حذيفة بن أسيد أنها تخرج من قعر عدن، فأول خروجها من قعر عدن ثم تنتشر بعد ذلك وتحشر الناس، وهذا حشر الناس إلى المحشر، حشر الناس إلى المحشر إلى عرض الشمع. وهنا قال أول أشراط الساعة، في حديث حذيفة بن أسيد آخر أشراط الساعة وآخر ذلك نار تحشر الناس، فقيل هما ناران، والأظهر أنها نار واحدة، والأولية والآخرية باعتبارين، فهي آخر الآيات باعتبار الآيات الأرضية، الآيات الأرضية كما قال عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، ذكر خاصم مشرق، خاصم مغرب، خاصم جزيرة العرب والدجال والدابة الحديث ونزول عيسى بن مريم ونزول الدجال. ثم قال وآخر ذلك نار تسوق الناس من قعر عدن، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. ولكن قول أما أول أشراط الساعة، يعني أول أشراط الساعة التي ليس بعدها إلا الآيات الكونية، اللي بعدها الآيات الكونية، طلوع الشمس ومن مغربها والدابة ونحو ذلك، الآيات التي هي في الحقيقة تكون بعد ذلك بعدها الساعة مباشرة، الساعة مباشرة. فالأولية باعتبار والآخرية باعتبار، يعني ليس بعدها هذه الآية أو هي أول، ويكون بعدها الآيات الكونية السماوية. فتحشر الناس المغرب، وأما أول ما يأكل منها الجنة زيادة كبد الحوت، وهي المعلقة في كبدها أو القطعة المنفردة في كبد الحوت، وقيل إنها ألذ ما يكون، وإنها غاية في اللذة وغاية في المطعم، وأن هذا هو كما في الحديث أول ما يأكل منه أهل الجنة. ثم بعد يكون حر لهم ثور الجنة، هذا في أول الأمر كما في حديث ثوبان في صحيح مسلم: ويشربون عليه من عين تسمى سلسبيلا. قال زيادة كبد الحوت. وأما شبه الولد، وهذه هي المسألة الثالثة، هذه هي المسألة الثالثة: وأما شبه الولد أباه وأمه، فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد نزع إليه الولد نزع إليه الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع، وإذا ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها نزع إليها. هذا في حديث أنس ذكر السبق، وأنه إذا سبق ماء الرجل نزع الولد إليه، وإذا سبق ماء المرأة نزع إليها، فعلى هذا يكون السبق يحصل. نعم، عندنا الشبه شيء آخر، الشبه جاء في حديث آخر، في حديث ثوبان في حديث عائشة: إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه أعمامه، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه أخواله. وفي حديث ثوبان عند مسلم: إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنثا بإذن الله. وبعضهم استشكل هذه الرواية، لكن الأظهر والله أعلم، وعليه يدل كثير كلام الشراح ابن القيم وابن حجر وجماعة العلم، أنه إذا اجتمع السبق والعلو فإنه يكون ذكرا يشبه أعمامه، إذا سبق ماء الرجل وعلا كان ذكر وكان الشبه للأعمام، وإذا سبق ماء المرأة وعلى كان أنثى تشبه أخوالها، كانت أنثى تشبه أخوالها. وإذا سبق ماء الرجل وعلى ماء المرأة كان ذكرا يشبه أخواله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى، وإذا على ماء الرجل كان يشبه أعمامه. فعندنا السبق والعلو إذا اجتمعا فإنه يكون ذكرا ينزع إلى أعمامه إذا سبق وعلى من جهة الرجل، وإذا سبق وعلى جهة المرأة كان ذا أنثى تشبه أخواله، كانت أنثى تشبه أخواله. والشبه يختلف قوة وضعفا بحسب قوة العلو، فإذا قوي علو الماء قوي الشبه، وإذا ضعف ضعف الشبه. لكن في حديث ثوبان قال إذا سبق ماء الرجل أذكرا، فكأنه جعل السبق علامة للتذكير، سبق علامة للتذكير، لكن أو نعم حديث ثوبان أو علامة للتأنيث. وهذه الرواية تفسر بالرواية الأخرى، يعني يكون السبق هنا مع العلو، أو يقال مثلا إذا سبق أذكر كان ذكرا ولا يلزم منه أن يكون الشبه له. وكذلك إذا سبق إذا قال على ماء الرجل آنثى، والمعنى أنه يكون أنثى ولا يلزم منه أن يكون الشبه، إذا أن يكون الشبه. فيفسر حديث ثوبان بحديث عائشة وحديث أنس من جهة أن اجتماع علو والسبق يحصل به الجنس في حق من سبق مع الشبه، مع الشبه سواء كان ذكر أو كان أنثى. ولهذا قال وإذا سبق ماء المرأة ما نزع إليها. قال أشهد، قال وأما شبه الولد أباه وأما، فإن سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه الولد، وإن سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها نزع إليها. ولابن القيم كلام بنحو من هذا رحمه الله، لكن حديث عائشة وحديث أنس واضحان، وحديث ثوبان لا يدل على أنه بمجرد العلو يكون ذكرا، يكون ذكرا لأنه يعني ربما أحيانا يكون مثلا شبهه بأخواله وهو ذكر، أو شبهه بأعمامه وهو أنثى. فالحاصل مثل ما تقدم أن اجتماع العلو والسبق له حال من جهة الرجل ومن جهة المرأة. قال أشهد أن لا إله إلا الله، نعم في مسلم، حديث عائشة وثوبان في مسلم، حديث أنس هنا في البخاري، نعم نعم. يعني مثل ما تقدم، يعني العلو قد يكون بالكثرة والله أعلم، قد يكون بالكثرة من جهة الكثرة، من جهة كثرته، نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، وقال بهت وبهت، ولكن بهت أحسن جمع بهيت، مثل قضب جمع قضيب، بهت يعني أهل كذب وبهتان افتراء، يعني أهل افتراء. وإنهم إن يعلموا بإسلامي يبهتوني عندك، وهذه الزيادة عند النساء من طريق حميد، يعلموا بإسلامي يبهتوني عندك، يعني لا يبالون وإن كان قد أثنوا ومدحوا. ولهذا أراد أن يحتاط رضي الله عنه، وهذا من فطنته وذكائه رضي الله عنه، وأراد بذلك أيضا أن يبين كذبهم وأن يفضحهم، وأنهم كفروا عن إصرار وعن علم، وجحدوا بذلك وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. فأرسل إليهم فاسألهم عني، يعني قبل ذلك قبل أن يعلموا بإسلامي، أي رجل ابن سلام فيكم، وكان رئيسا وكان عالما وكان من أحبارهم، قبل إسلامه رضي الله عنه، فأرسل إليهم فقال: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا. وهذا في الحقيقة قول عبد الله بن سلام هذا قد يكون دليل على أن كونه في الإسلام قبل ذلك اسمه الحصين موضع نظر، موضع نظر، تنظر هل في الصحيح عبد الله بن سلام أو ابن سلام، هنا قال عبد الله بن سلام، وهل رواية البخاري عبد الله بن سلام، وبالجملة الحديث إسناده على شرطهما، على شرطهما، وفي صرح قال عبد الله بن سلام، فإذا كان كذلك فالأظهر أن هذا اسمه، وعلى هذا ينظر في كونه كان اسمه الحصين وأنه غير بعد ذلك. لكن فيما أذكر أن البخاري أي رجل فيكم ابن سلام، وأنه ما ذكر اسمه، وهذه رواية صريحة وهي صحيحة، قال عبد الله ابن سلام فيكم، فيكون هذا اسمه، وينظر في تلك الرواية في ثبوتها. لا، هو المسألة في باب الرواية، باب التأويل شيء آخر، المسألة في باب الرواية، يعني كلمة حصين ذكروا أن اسمه في الجاهلية الحصين وأن النبي غيره، لكن في ثبوت هذا نظر، يعني هذا يدل على أن هذا هو اسمه في الجاهلية. هنا قال عبد الله بن سلام، أي رجل عبد الله بن سلام، أي رجل عبد الله بن سلام، عندكم عبد الله بن سلام ولا؟ نعم فيكم. قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وعالمنا وابن عالمنا، وأفقهنا وابن أفقهنا، تزكية عظيمة. قال: أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ نعم، لا يراجع الأصل، يراجع الأصل، هو موجود عند عبد الله بن سلام،
وعندي موجودة هنا.
نعم،
عندنا هنا موجود،
يراجع المسند، يراجع المسند، المسند يراجع، أي رجل عبد الله بن سلام ينظر في المسند. والبخاري الظاهر ابن سلام ما قال عبد الله بن سلام، لكن نمكن مراجعة المسند الطيب ينظر، مع أن هذه الرواية مسوقة من المسند، لكن يتأكد في الأصل، في الأصل. قالوا: نعم، قالوا: أعاذه الله من ذلك. وهذا غاية في الظلم والطغيان، حيث يكون أعاذه الله من ذلك وهم يعلمون أنه على حق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ناس من أهل العلم منهم بالتوراة، فخرج ابن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا، وجاهل ابن جاهلنا، معاينة بالظلم والبهتان والكذب بلا مبالاة. فقال موسى: هذا الذي كنت أتخوف منهم، يعني والآن تبين أنهم قوم بهت وأهل كذب وظلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: لما انهزم المسلمون يوم حنين نادت أم سليم: يا رسول الله، اقتل من بعدنا انهزموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إن الله قد كفى. قال: فأتى بها أبو طلحة ومعها معول، فقال: ما هذا يا أم سليم؟ إن دنا ما هذا يا أم سليم؟ إن دنا مني أحد.
قالت
ما في قالت
لا قالت
نعم
قالت إن دنا
قالت إن دنا مني أحد من المشركين بعجته.
لكن هل تقرأ على نسخك ولا تقرأ على نسختنا؟
على نسختي.
نعم،
ولا يا شيخ الأصل
هو ينظر الحقيقة، إن جزمنا بأن خطأ أو سقط فيقرأ الصواب، وإن كانت نسخة تقرأ على النسخة اللي عندك، لأن تغيير الخط تغيير الخطأ هذا يعني مما وقع فيه خلاف هل يغير أو لا يغير، لكن إن كان خطأ جزما أنه خطأ جزما وأن السقط هذا لا إشكال، وإن كان لأنها رواية فيقرأ الإنسان عن نسخته ويضع في الحاجة يقول وصوابه كذا مثلا، أو يقول في هذه النسخة كذا والصواب كذا يعني. ولهذا كان كثير من العلم حينما يقرأ عليه النسخ تقرأ نسخة أو يسمع شيء لا يغير حتى ولو كان خطأ بل يعني يذكر عن بعضهم مبالغات يعني في الحقيقة موضع نظر، يقال إن بعضهم لو قرئ عليه الكفر لم يغيره، لكن هذا كأنه محتمل والله أعلم، أنه من جهة أنه يقر النسخة لكن يبين بعد ذلك أن هذا خطأ وهذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز. وبعض يفرق ويقول يعني يبادر بعضهم إلى التغيير حتى وإن كانوا صبيانا، من بعد أن يعني يبادرون في التغيير والتخطئة مع أنها نسخة، مع النسخة، لكن إذا علم أن هذه النسخة خطأ أو سقط فهذا يغير، وإن علم أن الخطأ، وإن كانت نسخة ولو كانت خطأ فيقرأها ويبين وجه الصواب. نعم.
قالت: إن دنا مني أحد من المشركين بعجته، فقال أبو طلحة: يا رسول الله انظر ما تقول أم سليم.
تعجبا منها رضي الله عنه. والحديث إسناده على شرطهما، والحديث هنا لما انهزم المسلم، وهذا عند مسلم لكن روايته فيها خلاف، هو فيه أنها في مسلم كان مع خنجر وقالت: يا رسول الله دنا مني، ما قال ما هذا يا أم سليم، قالت: دنا رجل من دنا مني أحد المشركين بعجت به بطنه. ولما انهزم المسلمون يوم حنين ولما انهزم المسلمون يوم حنين نادت يا أم سليم: يا رسول الله اقتل من بعدنا، يعني من الطلقاء انهزموا. هذا يبين لنا لأنه كان مع النبي عدد كثير، وكثير منهم نحو 2000 من الطلقاء، فأم سليم اتهمتهم وظنت أنهم من المنافقين وأنهم أسلموا اتقاء ورياء، اقتل من بعدنا. فقال رسول: يا أم سليم إن الله عز وجل قد كفى وقد دفع يعني عنا الشر والفساد، فقال قد كفى. قال: فأتها أبو طلحة ومعها معول، وهو تكون شيئا تشبه يسمى الرداد، وبعضهم يسميها الغدارة ونحو ذلك، مثل السكين الصغيرة أو نحو ذلك، ومعول وشيء من حديد. فقال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: إن دنا مني أحن شيء بعجته، أي شققت بطنه. قال: فقال أبو طلحة: يا رسول انظر ما تقول أم سليم. تعجب منها رضي الله عنها، والمعنى أنها تدفع عن نفسها شر من أراد أن يعتدي عليها. وفي هذا الحديث فوائد، منها جواز خروج المرأة مع المجاهدين، لكن هل تقاتل المرأة أو لا تقاتل؟ لا تقاتل، لأن من شروط القتال الجهاد، ما هم من شروط الجهاد؟ الذكورية، من شروط الجهاد الذكورية، ودلت على هذا النصوص، قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة: لكنا قال أفضل الجهاد حج مبرور،
جهاد لا قتال فيه.
وحديث هذا حديث آخر، وفي حديث هذا حديث أبو بخاري، في حديث أحمد بن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وإسناده صحيح، فبين في هذا الحديث أنه لا جهاد على النساء، فالجهاد على النساء ساقط، ليس عليهن جهاد، لكن خروج المرأة مع المجاهدين لا بأس به، لكن بشرط أن تحفظ العورات، وألا يقع من المرأة انكشاف ربما يترتب عليه شر وفتنة وفساد ونحو ذلك، حينما يكون المسلمين قوة وهم يعلمون أنهم يحمون الذمار ويمنعون النساء ونحو ذلك، ويحتاجون للخدمة من علاج المرضى ومداواة الجرحى وحمل الماء وما أشبه ذلك من الأمور التي يحتاج إليها، فلا بأس من ذلك. ثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه قال رضي الله عنه في يوم أحد إنه رأى عائشة وأم سليم وإنه يرى خدم سوقهم وإنهم لمشمرتان. هذا إما أن يكون وقع عينه عليهن بغير قصد، أو يكون قبل الحجاب، وهذا أظهر لأن الحجاب ما نزل إلا في السنة الخامسة. وإنهما لمشمرتان وكن يحملن القرب، فيفرغنها في أفواه الجرحى ثم يرجعنا فيملأنها مرة أخرى ثم يفرغنها في أفواه الجرحى. وهذه لا شك خدمة عظيمة. وكذلك أيضا ثبت في البخاري من أم عطية والربيع أنهن رضي الله عنه كنا يخرجنا وكنا يداوين الجرحى ويسقينا المرضى. وكذلك حديث ابن عباس صحيح مسلم أيضا أخبر أنهن يصنعن ذلك لسقاية المرضى للسقاية والعلاج. وكذلك في عند البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه قسم أكسية رضي الله عنه فبقي منها كساء فقيل هذا يا أمير المؤمنين أعطيه التي عندك يعني أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه وكانت زوجته. قال أم سليط أولى بهذا لأنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد أي تحملها لنا تحمل لنا القرب يوم أحد. فالذي يتحصل من الأخبار هو مثل هذا العمل مثل هذا العمل حينما يحتاج إليه بالشرط الذي يحصل به المقصود ولا يترتب عليه مفسدة. نعم نعم لا لا هذا في حال الاختيار. لكن حينما تغزى بلاد المسلمين ويكون النفير العام يخرج الرجل والمرأة ولا إذن في هذه الحال انفروا خفافا وثقالا. فإنها حينما يكون الدخول إلى بلاد المسلمين يخرج الجميع الرجال والنساء حتى وكما ذكر علماء والأحرار والعبيد نحو ذلك كل يخرج ما هناك إذن. إنما هذا في حال القتال الذي يكون في حال الاختيار. نعم.
حدثنا ابن أبي عدي عن حميد ويزيد قال أخبرنا حميد عن أنس
هذا عطف قوله الواو هو عطف على قوله حدثني عدي ويزيد
ويزيد
نعم
على الزيادة
ليس عطف على حميد إنما عطف على قول حدثنا ابن أبي عدي ويزيد لكن دخل عن حميد بينهما دخل عن حميد بينهم حدثهم عن حميد ويزيد عن
ويزيد
حميد ويزيد ويزيد
قال أخبرنا
يعني قال أي نعم قال أي ابن أبي عدي ويزيد
قال
فاعل قال هو نعم
قال هي
قال أي يزيد وابن أبي قال يزيد وابن عدي أخبرنا حميد نعم ها نعم ويزيد قال أخبرنا حميد قال لا أقول قال قال أخبرنا حميد عن أنس حدثنا واحد عن حميد ويزيد قال أخبرنا حميد أنت تأمل السند قبل الاعتراض هنا عن الأول قال عن والثاني قال أخبرنا يعني ابن أبي لماذا فعل هذا لأن ابن أبي عدي قال عن ورواه ابن أبي عدي أخبرنا مو بقال الكلام ليس في قال الكلام في الصيغة عن يعني ابن أبي عدي عن حميد ويزيد وابن أبي عدي قال أخبرنا صرح فابن أبي عدي قال عن حميد ورواه يزيد وابن أبي عدي قال أخبرنا حميد صرح فلهذا أفرد ابن أبي عدي في الأولى لأنه رواه معنعنا ثم أفرد يزيد ها وعطف وقال قال أي يزيد مع ابن أبي عدي أخبرنا وهذا هو السر في إدخاله عن حميد قبل أن يقول وما قال حدث ابن أبي عدي ويزيد عن حميد لأن يزيد قال أخبرنا ولم يقل وابن أبي عدي قال مرة عن وقال مرة أخبرنا نعم ها هو الظاهر إلا إن كان هنا عن حميد مثلا دخلت يعني في نساء أخرى لكن يظهر الله أعلم سند أو مستقيم نعم
قال نعم عن أنس رضي الله عنه قال: كنت ألعب مع الغلمان فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يزيد في حديثه: فسلم علينا وأخذ بيدي فبعثني في حاجة، وقعد في ظل حائط أو جدار حتى رجعت إليه فبلغته الرسالة التي بعثني فيها. فلما أتيت أم سليم قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. قالت: وما هي؟ قلت: سر. قالت: احفظ على رسول الله سره، فما حدثت به أحدا بعد.
نعم، والحديث رواه مسلم بنحوه، ورواه البخاري مختصرا، وأنه أسر إليه النبي عليه الصلاة والسلام بسر قال: فما أخبرت به أحدا، ما أخبرت به أحدا، ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به. قال: كنت ألعب مع الغلمان. فيه التوسع على الصغار في اللعب، وأن هذا من هدي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان أنس وهو في ذلك الوقت كان قد جاوز العشر، لأن أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم له 10 سنين، قال: كنت ألعب مع الغلمان، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يراه ويمر به وهو يلعب، فربما أخذ بأذنه، ربما قال: يا ذا الأذنين، داعبه عليه الصلاة والسلام، كنت ألعب مع الغلمان. فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، يعني سلم عليهم، عليه فيه السلام على الغلمان الصبيان. وثبت صحيحين أنه عليه قال عن أنس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبيان فسلم عليهم، في دلالة على تسليم الكبير على الصغار. وهذا قد يفسر الحديث الصحيح أبي هريرة: والمار على القاعد. وعلى هذا يكون المار يسلم على من مر، على من مر عليه، سواء كان صغير، سواء كان قليل، سواء كان كثير. المار هو الذي يسلم، القليل على الكثير، والمار على القاعد. وهذا له أحوال في التفصيل، لكن من صوره أن المار ولو كان كبير فالذي يسلم يبدأ الكبير، الكبير إذا كان الذي مر، إذا كان الذي مر عليه قاعدا أو ثابتا. لكن لو تقابل صغير وكبير فالحق للكبير، فمن بدأ وكان الحق له فقد سقط الواجب ولا شيء على ذاك الآخر. فلو تقابل صغير أو تقابل جمع قليل وجمع كثير فالحق، يعني مر 5 وقابلوا 10، الحق أن يبدأ 5 10 بالسلام. فلو أنهم انتظروا هل يسلموا؟ فإن لم يسلموا فإنهم يبدأونه، لكن الحق للعشرة مثلا، فإن زادوا عليهم بواحد أكثر حق لهم. هذا إذا كان الجميع استويا، ماشي مع ماشي، راكب مع راكب. لكن لو كان أحدهما أرفع هيئة، فأرفع الهيئة هو الذي يسلم، الراكب على القاعد، الراكب على الماشي. وذلك أن الراكب ربما يتوقع الجالس، يخشى حينما يكون راكبا فيبدأه بالسلام، يقول: لا تخشى مثلا، أو يطمئنه، أو يقول: لست على في حال كبر فأنا أسلم عليك وإن كنت راكبا وأنت ماشيا، وإن كنت راكبا وأنت جالسا. وهذا من آداب الشريعة العظيمة في باب التعيي والسلام. والشاهد أنه سلم عليهم عليه الصلاة والسلام وهم غلمان، فثبت كما تقدم الصحيح: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، قال يزيد في حديثه علينا. هذا يبين أن حديث يزيد ويزيد بن هارون في سلم، وهذه الدقة معنى سلم واضح، يعني لكن قول فسلم يوهم أنه قد يكون سلم على غير، لا، سلم علينا قصدنا بالسلام، ولم يكن السلام لغيرنا. وأخذ بيدي، فيه المؤانسة، يقول: فأخذ بيدي فبعثني في حاجة، أسر إليه عليه الصلاة والسلام، وقعد في ظل الحائط أو جدار حتى رجعت إليه وانتظره عليه الصلاة والسلام. وهذا من تواضعه العظيم، فكان ربما مشى مع الصغير، وربما تأخذ الجارية بيده عليه الصلاة والسلام صغيرة ويقول: يا فلان انظري أية سكك حتى أقضي لك حاجتك. فبلغت الرسالة التي بعثني فيها. فلما أتيت أم سليم وهي أم قالت ما حبسك؟ تأخر يعني في دلالة على أنه كان يخدم النبي عليه السلام، لكن كان يأذن له عليه السلام ويكون يذهب إلى بيت أمه أم سليم هناك، ولهذا قالت ما حبسك؟ تأخر. وفي السؤال الوالد والوالدة لولدهما ما الذي أخرك، ما الذي حبسك، تطمئن عليه ويطمئن عليه، مع أنه في ذلك الوقت في المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما خالف عادته سألته من ذلك وأن هذا لا بأس به. قالت ما حبسك؟ قلت بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. حبسه أمر عظيم، أمر عظيم، وحيث بعثه الرسول في حاجة. قالت وما هي؟ قال قلت سر. قالت احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قال فما حدثت به أحدا بعده. في حفظ السر، والسر أمانة ما دام أمرا مباحا، ويعظم إذا كان يترتب على إفشائه ضرر، فالسر يختلف، ومن ذلك السر بين الرجل وأهله، بين الرجل وأولاده، بين الصديق الأسرار عموما، إلا ما كان سرا على أمر محرم، مثل ما يتسارع ناس على شر وفساد هؤلاء يفضحون. ولهذا المجالس بالأمانة في حجاب عند أبي داود إلا مجالس في دم حرام وفرج دم حرام وفرج حرام، أو قال استحل دم يعني فرج حرام أو دم حرام، أو قال استحلال مال بغير حق أو نحو كما أو كما قال عليه السلام. في الحديث يروى فيه بعض الكلام، كذلك حديث جابر عند أبي داود إذا حدث الرجل ثم التفت فهي أمانة. إذا كنت مع إنسان تتحدث معه جعل ينظر هنا وينظر هنا، إيش معنى ذلك؟ احفظ علي هذا السر، ولو لم يقل لك هذا سر، فيه الدلالة أو العمل بالقرائن. نعم.
قال رحمه الله.
نعم. نعم. هو ورد في الهجر، لا يحل أن يهجرها فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، هو ورد في هذا. لكن في باب بداءة السلام، بداءة السلام، فإن من بدأ، إن من بدأ بالسلام وبادر إليه فهو خير. والأظهر والله أن الخيرية على عمومها، خيرية، لأن قالوا خير من السلام، وإن كان نازل على ورد في سبب خاص، لكن العبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب. ويدل عليه ما جاء عن أبي بكر الصديق، والذي يغلب على ظني ثبوته رضي الله عنه رضي الله عنه، لعل في المسلم وغيره، أنه قال كان يمشي هو صاحب له، وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا خرج فبرأ رجلا من بعيد قال السلام عليكم يبدأه، ومرة خرج معه فبدأه بالسلام، فقال ألا تراهم قد سبقونا بالسلام، لا يسبقك أحد إلى السلام، لا يسبقك أحد إلى السلام. وكذلك في حديث أبي أمامة يؤيده أيضا حديث أبي أمامة عند أبي داود بإسناد لا بأس به، أنه عليه الصلاة والسلام قال أولى الناس من بدأهم، أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، أولى الناس من بدأهم. كذلك حديث هريرة عند البخاري المفرد أنه عليه الصلاة قال السلام اسم من أسماء الله وضعه الله فأفشوه بينك. قول فأفشوه هذا خطاب بالأمر بالإفشاء، فكل من لقي أخاه وبادر بالسلام فهو يعني امتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إفشاء السلام. كذلك قوله عليه الصلاة عند مسلم ألا أدلكم ألا في الحديث قال ألا إذا فعلتم تحببتم أفشوا السلام بينكم، في آخر الحديث لا تدخلون الجنة حتى لا تدخلون، يروى لا تدخلوا، لكن هنا لا تدخلون الجنة، لا لأنها نافية، نعم ليست لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ إيش قال؟ أفشوا السلام بينكم. وهذا أيضا عمومه يشمل إفشاء السلام من كل مسلم، سواء كان قليل على كثير، أو قاعد على راكب مثلا، أو قاعد على ماشي. لكن الحديث قال يسلم، يعني يبين الحق لمن، الحق لمن، ليس في باب بيان الأفضل فيما يظهر الله أعلم، لكن في باب بيان من هو الأحق بالسلام، أو من هو الذي يسلم. وهذا على قاعدة الشريعة في مسألة الحقوق الثابتة، مثل ما جاء في حديث موسى ليس منا أو غيره، أحد من عباس ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ومن توقير الكبير مداءته بالسلام. وكذلك حديث إن من إجلال الله، هذا الحديث بموسى، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرام ذي الشيبة المسلم، ومن إكرامه مداءته بالسلام. فهذا ربما أيضا دليل في المسألة، دليل المسألة، يعني إكرام ذي الشيبة. المقصود أنه يعني عموم الأدلة يدل على ما دل عليه حديث أبي أيوب، وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم نعم، هذه قد قلناها هنا بحديث جابر أيضا. نعم.
قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينبذ بها.
وهذا الخبر حديث أنس في الصحيحين، وإسناده على شرطهما سفيان بن عيينة. إذا قال أحمد حدثنا سفيان، فالمراد به من هو؟ ابن عيينة، المراد به ابن عيينة، سفيان بن أبي عمران الهلالي أبو محمد رحمه الله، عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة وأن ينبذ فيه. وهذا ثبت أيضا معناه في الصحيحين من حديث علي ومن حديث عائشة، وثبت أيضا زيادة النقير والحنتم، النقير والحنتم في حديث ابن عباس، حديث ابن عمر، وكذلك في حديث عائشة في صحيح مسلم، وهذه كلها في صحيح مسلم، عن هذه زادة مع الدباء والمزفة النقير والحنتم، النقير والحنتم. وهذا كان في أول الأمر. الدباء، ما هو الدباء؟ القرع، الدباء القرع، وكانوا ينبذون فيه. والمزفة هو الذي طلي بالزفت والقار، يؤخذ مثلا شيء من الجذوع نحو ذلك فينقر فيطلى بقار، وكذلك ما جاء في النقير والمقير من جذوع النخل نحو ذلك مما ينقر ويحفر حتى يصير كالحوض فيطلى بزيت، وكذلك المقير. والحنتم جرار خضر أو نوع من الجرار. وهذا كان في أول الأمر لما حرمت الخمر، وكان الناس كان الناس حديث عهد بخمر، بتحريم خمر، فالشارع سد الباب وأحكم الباب حتى إذا اطمأنت النفوس وذلت للشريعة واطمأنت نسخ ذلك، مثل ما جاء في النهي عن زيارة القبور لأنهم كانوا حديث عهد بشرك، ففطمت النفوس فمنعت زيارة القبور، فلما استقرت واطمأنت أذن في زيارتها للرجال. وكذلك هنا نهى عن الدباء والمزفت، وثبتت الرخصة في أخبار عدة، منها حديث جابر في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الظروف، فقيل يا رسول الله لا بد للناس من إناء، قال فلا إذن، فلا إذن. وفي صحيح مسلم بريدة أنه عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن الانتباذ في الظروف، وفي لفظ مسلم عن الانتباذ في الآنية، فاشربوا في كل وعاء، وفي لفظ فاشربوا في كل ظرف، ولا تشربوا مسكرا، ولا تشربوا مسكرا. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو في البخاري أنه قال أنه نهى أنه أذن لهم في غير الجر الأخضر، استثنى الجرار الخضر، استثنى الجرار الخضر. وهذا الاستثناء لعله تدرج، لعله تدرج، وأنه حصل الاستثناء لها ثم بعد ذلك جاء النسخ والإذن في جميع الآنية، وكأن استثنيت بعض الآنية لأنها ربما تتخمر ولا يعلم بالخمر فيها الخمر، ولذا كان الإذن في حينما نهي عن نحوها، وبقي التحريم في الصلب الشديد مثل الجذوع ونحوها، لأنه لو تخمرت لا يتبين. أما لو نبذ مثلا في الأسقية والأدم فإنها حينما تتخمر يقول أهل العلم إنها تنشق، فيعلم أنها تخمرات فتنشق، بخلاف هذه فهذه لا يتبين. واستقر الأمر على جواز الانتباذ في أي شيء. والشارع أحكم هذا الأمر حتى إن هناك أنواع من الأنبذة بقي تحريمها ولم ينسخ، ما هي؟ وهو نبذ شيئين، ما نبذ شيئين فيهما حلاوة، نهى أن ينبذ الرطب والبسر والزبيب والتمر في أخبار كثيرة، حديث سعيد وجابر بن عباس صحيح مسلم، وحديث قتادة في الصحيحين وغيرهما، نهى عن نبذ نوعين، فلا ينبذ البسر والرطب في الماء جميعا، ولا ينبذ الزبيب والتمر، وكذلك كل نوعين يبغي أحدهما على الآخر، كما في رواية ينظر هي عند أحمد وينظر هل روى أحد من هذا الصحيح، أنه حينما ينبذ نوعان من هذه الأشياء اللي فيها حلاوة يسرع الإسكار، وهذا عند الجمهور على الكراهة، وظاهر النصوص التحريم، وهذا هو الأقرب. فلا يعني ينبذ نوعان من هذه الأشياء. ورد نصوص خاصة في التمر والزبيب والبسر والرطب، هنالك أشياء هل تلحق بها أو لا تلحق بها، هذا موضع خلاف. والأظهر والله أعلم أن يقال كل ما يشتد بنبذه إلى غيره فحكمه حكمه، هذا فيما ينبذ. لكن هل هذا يحمل على مطلقا، أو يقال إذا كان يريد أن ينبذ ويترك النبيذ فترة حتى يحلو، أما لو نبذهما ثم شربهما في الحال هل يقال يجوز من جهة المعنى لأنه لا يحصل بغي، أو يقال لا يجوز بعموم للإطلاق؟ هذا في الحقيقة موضع نظر، من نظر يظهر النص منع، من نظر يظهر النص منع للنهي، ومن نظر إلى العلة وينظر في رواية يبغي أحدهم على الآخر، والنبذ في الغالب المقصود منه هو أن يحلو، ولهذا حينما ينبذ نوع واحد لا بأس، ولهذا النبي كان ينبذ له كما حديث ابن عباس وعلي صحيح مسلم، ينبذ له الإناء من أول النهار فيشربه من آخر النهار ومن الغد والليلة، والليلة الثالثة إما شربه وإما سقه الخادم عليه الصلاة والسلام، ويختلف هذا من وقت الحر ووقت البرد يختلف. هذه إذا نبذ نوع واحد، لكن حينما ينبذ نوعان هذا موضع النظر، هذا موضع النظر. واليوم صارت الأنبذة يعني كثيرة واختلفت أحوالها، لكن العبرة على الإسكار. وهل يعني ما يقع من أنواع ما يفعل اليوم من الأشياء التي تخلط اليوم، هل يتأخذ هذا الحكم أو يقال إنه لا بأس بها؟ مثل ما يوضع من أنواع الفواكه والعصائر وهذه الأشياء، هل تأخذ هذا الحكم أو يقال إنها ليست نبيذا؟ هذه مسألة يعني نعم
هذا الشيخ اللي يظهر ولا
يعني أنها أن المحذور هو النبيذ الذي ينبذ ويترك، لكن لو أنه مثلا يعني وضع هذه الأشياء فلم ينبذها، إنما خلطها فهذه لا يضر، هذه لا يضر. ولهذا نص العلماء على خلط اللبن بالعسل لأنه ليس نبيذا وليس خليطا في الحقيقة، لا يسمى ويسمى تخليط من جهة أنه يختلط أحدهما بالآخر، وليس إنما النبيذ الذي يكون ينبذ، يقطع مثلا فينبذ. أما ما يؤكل مباشرة من أنواع الفواكه أو يعصر مثلا ويشرب في الحال، هذا لا بأس. أما لو عصر خلطت مثلا أنواع من العصائر مع بعضها وبعضها فهذا يختلف، إن علم أنها إذا خلطت مع بعضها أنها تتغير وتخمر لا تجوز، وإن كانت لا تتغير وتخمر مثل أنواع العصائر التي توضع، وأنا ما أدري يعني اليوم الذي يصنعون به هل هم مثلا يضعون مواد حافظة تمنع بغي بعضها على بعض أو أنها هي لا يحصل منها تخمر، هذا يرجع إلى يعني أهل الاختصاص في هذا. ولا شك أن العصائر الموجودة اليوم لا يحصل منها هذا الشيء، إما أنها ليست من جنس النبيذ، ليست من جنس النبيذ، والذي جاء الذي ينبذ. ويدل عليه أن النوع الواحد منها، النوع الواحد لا بأس أن ينبذ النوع الواحد، لا يحصل منه أن بغي من جهة أنه نوع واحد، فما كان يعصر عصرا من باب أولى، أنه لا يحصل منه أن يبغي أحدهما على الآخر. فإن كان يحصل من تخمر فيوضع مواد حافظة قبل حتى التخمر، هذا لا بأس، مثل ما نص العلماء رحمة الله عليهم في المخللات أو الخل حينما يعصر عليه شيء من الليمون قبل فيتجاوز مرحلة التخمر، يعني حينما أوقص حينما يعصر الليمون على بعض أنواع الأعناب فتتخلل وتتجاوز مرحلة التخمر، هذا لا بأس به، ويشبه ما يوضع اليوم من المواد الحافظة التي تمنع إن كان هذا وضعها، إن كان هذا وضعها فهي من هذا الباب. نعم. هذا إذا قدم مباشرة ما يضر بشيء، هذا ما يضر بشيء، لأن الشعر ولأنه في الحقيقة يعني فواكه ولم يرد فيها نص، ما ورد فيها النص، ولهذا بعضهم قصر على ما ورد فيه النص. نعم، لكن يظهر والله أعلم أن ينظر العلة في هذا، يظهر والله أعلم. لو علم مثلا أن بعض هذه الفواكه خاصة إذا كان فيها عنب، وإذا كان في إذا كان يعني من صورها إذا كان مع أحد النوعين نوع مما نهي أن ينبذ مع غيره مثل العنب والزبيب، فإنه يظهر والله أعلم أنه يأخذ حكم النبيذ، لكن إذا كان النوعان ليس مما وردت به الأدلة في النهي عن الانتباذ مثل بعض أنواع الفواكه، هذا حكم يختلف. أما إذا كان أحدهما جاء النهي عنه أن ينبذ مع غيره، ولو كان الذي وضع معه نوع آخر مثل نوع فاكهة فهذا قد يتخمر. نعم، لا، إذا شرب في الحال فلا يظهر والله أعلم، إذا شرب في الحال فلا يظهر والله أعلم، لأن النبيذ المقصود منه هو ينبذ لأجل أن تحصل من الحلاوة ويسيل الماء، يسيل ماء العناب ونحو ذلك إلى الماء. أما حينما يشرب في الحال فلا يظهر، لا كما لو أن إنسان شرب الماء على التمر مثلا مباشرة، ما هو من هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين كشف الستارة والناس خلف أبي بكر رضي الله عنه، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، فأراد الناس أن يتحركوا فأشار إليهم أن اثبتوا وألقى السجف وتوفي في آخر ذلك اليوم.
اللهم صل على محمد. نعم، وهذا الحديث ناده على شرطهما، والحديث في البخاري، وفيه قال: آخر نظرة نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وهذا في الأيام التي كان يصلي أبو بكر رضي الله عنه، كما في الصحيحين أنه صلى هذه الأيام الثلاثة في آخر حياته. كشف الستارة، وجاء في رواية أخرى في الصحيحين، والحديث الصحيحين أيضا لكن اختلفت ألفاظه، جاء في اللفظ الآخر أنه كان في بيت الستارة من حجرة عائشة، من حجرة عائشة، والناس خلف أبي بكر يصلون، وكان هذا كما في الصحيحين حديث ابن عمر حديث موسى أنه قال: يأبى الله والمسلمين لا أبا بكر. فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، وقوله نظرت إلى وجهه في اللفظ الآخر الصحيحين أو في البخاري: حتى هم الناس أن يفتنوا لما رأوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي نظر من بيت عائشة، وبيت عائشة أين جهته؟ إلى جهة الشرق، إلى جهة الشرق، والقبلة إلى جهة الجنوب، وحجرة عائشة الشرق، ففيه أنهم ماذا؟ التفتوا فنظروا. وفي هذا دلالة على جواز مثل هذا الالتفات في الصلاة لحاجة أو حينما يعرض أمر أو نحو ذلك، فلو سمع إنسان هدة أو صوتا نحو ذلك فخشي من شيء فالتفت، أو مثلا كان في الصلاة فلا يدري وهو في طرف الصف لا يدري إمام راكع وساجد ما انتبه فالتفت إلى الإمام لا بأس حتى يتابعه مثلا، فكان من هو ومن بجواره ونحو ذلك فلا بأس. وباب الالتفات في الصلاة له أحكام كثيرة، لكن من هذا الخبر يعني: فنظرت إلى وجهي كأنه ورقة مصحف، قيل في البياض، والله أعلم، يعني هذا ينظر يعني إذا كان نفس الورق الذي يكتب عليه، وفيه أنه كان أنه يكتب شيء من المصحف وكتب في شيء من الصحف، ولهذا فسر بعضهم يعني ببياضه. فأراد الناس أن يتحركوا لما حصل لهم من الفرح، وحتى كادوا أن يفتنوا رضي الله عنهم كما في الصحيح، فأشار إليهم عليه الصلاة والسلام أن يثبتوا، وكأن هذه آخر نظرة، كأنها نظرة توديع، وألقى السجف أو السجف الستارة التي بينه وبينهم، وتوفي في آخر ذلك اليوم. وقول في آخر ذلك اليوم هذا، وهذا في البخاري أيضا، وفي دلالة على أن وفاته كانت بعد الزوال، والمشهور عند كثير من أهل السير أنه مات ضحى، صح ابن رجب أنه مات ضحى، لكن هذا بيوا في البخاري تدل على أنه مات قبل الزوال عليه الصلاة والسلام، وذلك من يوم الاثنين، ودفن بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم، صلاة الفجر، وهذا في البخاري. نعم، وهذه الصلاة صلاة الفجر كما في رواية في البخاري. نعم.
حدثنا سفيان عن الزهري سمعه من أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا
سفيان عن الزهري سمعه من أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
نعم، والحديث في الصحيحين وإسناده على شرطهما، ثبت معناه في الصحيحين عن أبي هريرة، وجاء عن ابن عمر أيضا، والأخبار في هذا المعنى كثيرة. لا تقاطعوا، النهي عن قطيعة بين أهل الإسلام، جاء الإسلام بالمودة والمحبة، نهى عن القطيعة، والقطيعة من أعظم أسباب البغضاء والتدابر والتحاسد، بل إن القطيعة هي أثر التحاسد، هي أثر التحاسد. ولهذا قال: ولا تباغضوا، يبغض بعضكم بعضا، لأن أهل الإسلام إخوة، إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون أولياء بعض، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، والولاية بين أهل الإيمان والمحبة والأخوة تنافي التباغض، والمعنى لا تتعاطوا أسباب التباغض، وإذا حصل تباغض بينكم فاسعوا في إزالته ولا تدابروا، لأن هذا أثر من آثار التباغض. فيحصل التحاسد أولا، ثم يحصل بعد ذلك التباغض، ثم يحصل التدابر، يولي كل منهم أخاه دبرا. ولا تحاسدوا، الحسد هو تمني زوال النعم غير، والحسد يدخل فيه الحسد الممدوح والحسد حسد المذموم حسد الممدوح، والحسد الممدوح هو الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة إلا في اثنتين، وهو يعني من حيث يدخل في هذا وهذا، لكن هذا هو الحسد المذموم. والمراد الإنسان لا يحسد ابتداء، وإذا وقع في نفس الحسد فيجتهد في إزالة الحسد، وما غلبته نفسه عليه وهو يكره ذلك فلا شيء عليه، لكن يجتهد في بذل الإحسان والنصيحة للمحسود، للمحسود إليه، ولا يسعى، لكن حينما يسعى يكون آثم. إنما ما يقع في نفسه من هذه الأشياء فيشبه الوساوس التي تغلب الإنسان مما لا يحاسب عليها، ما دام أنه لم يسعى، لم يتكلم بلسانه، ولم يسعى بقدمه، ولم يفعل بجوارحه، فيجتهد في دفع نفسه عن الشر وإزالة أسباب البغضاء والحسد. وكونوا عباد الله إخوانا، وعند مسلم من حيث أنه يرى كما أمركم الله، كونوا لقوله إنما المؤمنون إخوة. ولا يحل لمسلم، حرام عليه أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ثبت أيضا في حديث أبي أيوب وأن الهجرة حدها ثلاثة أيام. هذه الهجرة هل هي في كل شيء أو في الهجرة التي هي من حظوظ النفس وأمور الدنيا؟ نعم، هي هذه في الحظوظ النفس وأمور الدنيا. أما الهجرة حينما تهجره في الله هذه لا حد لها، هجر مبتدع، هجر عاصي، هذه كلها مبنية على المصالح، وينظر الإنسان ما هو الأصلح، وأن يهجرها فوق ثلاثية. والهجرة متى تبدأ؟ يعني مدة زمن الهجرة، لو أن إنسان حصل بينه وبين أخيه منازعة، مثلا اليوم الساعة الواحدة، مثلا اليوم الساعة الواحدة بعد الظهر، فحصل بينهم مصارمة في هذه، متى يجب علي على كل منهم أن يعود إلى أخيه؟
يوم الثلاثاء،
يوم الثلاثاء الساعة الواحدة، مدة مسح الخفين على المسافر 72 ساعة. وإذن الشارع ما أمرهم أن يرجعوا مباشرة، لأن النفس يحصل لها شيء من انكسار ولا يمكن أن تعسفها مباشرة. ولو أمرت رب الرجع الحمد لله، لكن إن لم يرجع فله رخصة، له رخصة. وهذا يدلك على عناية الشرع بالنفوس وإعطاء النفوس شيء من الفسحة في ذلك. في اليوم الأول مع شدة الغضب قد يهيج، في اليوم الثاني تنكسر نفسه ويلين، في اليوم ويحاسب نفسه، في اليوم الثالث ربما يدركه الندم وقد طابت نفسه فلا عذر له بعد ذلك، هجأت نفسه وطابت نفسه، فعليه يرجع إلى أخيه، عليه يرجع إلى أخيه. وبعض العلم قال إذا تصارم نهارا يكون الحساب من أول الليل، وقيل يكون الحساب من أول النهار، إما نلغي الكسر وإما نجبر الكسر. والصواب أننا لا نلغيه ولا نجبره، نقول ثلاثة أيام 72 ساعة على ظاهر النص، وهذا هو الصواب كما تقدم. وفي حديث أبي داود عند أبي خراش السلمي أنه عليه الصلاة والسلام قال من هجر أخاه سنة فهو كسفك دم. هذا يبين أن كلما امتد الهجر كلما عظم الذنب. وعند أبي داود حديث هريرة أيضا بإسناد لا بأس به أنه عليه الصلاة والسلام قال من هجر أخاه فمات دخل النار. هذا ربما يستدل به أيضا، ربما يكون دليل ينظر هل ذكروه ولم يذكروه، لكن يظهر لي أنه دليل من أدلة عذاب القبر، من أدلة عذاب القبر، ولم يرد نصا صريحا قرينا، ورد في السنة ورد، لكن هذا أيضا منه. قال فمات دخل النار، دخل، لأن هذا وبعد الموت يحصل دخول ماذا؟ في القبر، دخول القبر. نعم. قال أن يهجر أخاه فوق ثلاثة، فالرخصة تكون إلى ثلاث ليال. أما هجرة الرجل لأولاده ولزوجه هذه وقع فيها خلاف، هل هي من هذا الباب وليست من هذا الباب؟ والأظهر والله أعلم أنه يختلف المقام، يختلف المقام، فقد تكون هجرته من باب الهجرة الشرعية، وقد تكون من باب حظوظ النفس، فيترتب الحكم عليها إذا كانت من حظوظ النفس نحو ذلك ثلاثة أيام، وإن كانت من باب التأديب على أمور الشرع فلا حد لها، وينظر ما هو الأصلح في ذلك. نعم نعم نعم. التهاج عند الجمهور ينقطع بالسلام، والإمام أحمد رحمه الله يقول لا، حتى يرجع إلى ما كان بينهما من المودة، ما كان بينهما من المودة، فإذا كان بينهما مودة. والأظهر والله أعلم أن هذا يختلف، بل كلمة أحمد رحمه الله ربما هي الفيصل في هذا، فإذا كان بينهما مودة قبل ذلك فالأظهر ما يكفي السلام، ومن ذلك إذا كان قريب، إذا كان من ذوي رحمه، فمعلوم أن الأرحام بينهم من المودة والزيارة والاتصال، فيقول خلاص أنا أسلم عليه بس. بعض الناس يقول خلاص أنا أسلم عليه بس مجرد، ويسلم ويسلم بوجه مكفهر، نقول هذا لا يقطع الهجرة ما دام خاصة القريب، بل يبقى بينهم بالغضاء، وربما تعود لأدنى شيء. وهذا هو الصحيح في هذا، أنه لا يزول ما بينهما إلا ما كان، إلا حتى يرجع الود الذي كان عليه، هذا هو الأظهر. وإلا في الحقيقة يكون كقاطعة الرحم في باب القرابات، وفي غيرها لا يحصل مقتضى المودة الواجب بين أهل الإسلام. نقف على هذا حديث أنس رضي الله عنه، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.